بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 45 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان. في درسنا السابق كان الكلام عن السقط الذي يجوز أن يقرأ السقط والسقط والسقط بحركات السين الثلاث. السقط قلنا فيه بأنه فيه تفصيل، حيث كلامنا في صنفين من المسلمين لا يغسلان ولا يصلى عليهما، مر الحديث في الشهيد الذي يكون في معركة المشركين. وأما السقط فنأتي إلى تفاصيله، حيث ينقسم السقط على ثلاثة أقسام. أولا، السقط تعريفه لغة هو الولد النازل قبل تمام أشهره، هذا هو تعريفه في اللغة العربية. أما تعريفه في الاصطلاح فهو الولد النازل ميتا أو حيا، يعني ميتا كان هذا الولد أو كان حيا ثم أو حيا ثم مات، سواء أكمل أشهره أم لا. لذلك هذا التعريف الاصطلاحي، لذلك الذي يكمل الشهر التاسع وينزل وهو ميت أو هو حي ومات مباشرة، هذا في الاصطلاح الفقهي أيضا يسمى سقطا. لذلك تذكرون عندما قرأت لكم كلام الرجل المحقق الفاضل عندما قال في تعريف السقط: الولد الذي ينزل من بطن أمه قبل تمام الحمل، يعني قبل تمام أشهر الحمل، هذا يقصد به يعني قبل الشهر التاسع. هذا التعريف هو تعريف لغوي وليس تعريف اصطلاحي، علما أن هذا التعريف اللغوي تناقلته الكثير من كتب الفقه وعرفوا به، وهذه في الحقيقة من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها. يعني هذا الرجل اللي ذكر هذا الكلام في الهامش المحقق هو لم يأتي بهذا الكلام من عند نفسه، هو أيضا نقلها من كتب الفقه، لكن هذا التناقل لهذا التعريف هو غير سديد، هذا تعريف لغوي وليس تعريف اصطلاحي. إذا نعود مرة أخرى وندقق هنا في التعريف اللغوي: الولد النازل قبل تمام أشهره، هذا في اللغة، ولذلك الذي يكمل يعني تسعة أشهر وينزل وهو ميت، هذا في اللغة لا يسمى سقطا، لكنه عند فقهائنا يسمى سقطا. ولذلك التعريف الاصطلاحي الذي جمعته من عبارات الفقهاء فقهائنا الشافعية هو أن يقال الولد النازل ميتا أو حيا ثم مات، سواء أكمل أشهره أم لا. تأييدا لهذا الكلام أن هذا التعريف الولد النازل قبل تمام أشهره لا يصلح أن يكون تعريفا اصطلاحيا، تأييدا لهذا الكلام ننتقل إلى كتاب تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر الهيتمي، وهو العمدة عندنا في الفتوى شرح المنهاج. لاحظوا، قال: وزعموا أن النازل بعد تمام أشهره، هو هنا يناقش مسألة، يعني أنه الصبي الطفل عفوا المولود إذا تمت أشهره التسعة ولم يستهل صارخا لا تجري عليه أحكام الكبار، فيناقش هذه المسألة. يقول: وزعموا أن النازل بعد أشهره لا يسمى سقطا لا يجدي، لأنه، لاحظوا هنا، بتسليمه، يعني بتسليم هذا الكلام، إذا سلمنا هذا الكلام يتعين حمله على أنه لا يسماه لغة، بمعنى أن هناك فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للسقط، إذ كلامهم هنا إلى آخر العبارة. فإذا نعود مرة أخرى إلى كلامنا ونقول: الولد النازل ميتا أو حيا ثم مات، سواء أكمل أشهره أم لم يكملها. هذا ينقسم على أقسام ثلاثة. أولا، إذا كان دون 4 أشهر، يعني كان عمره شهر شهرين ثلاثة، ما كمل 4 أشهر، ما كمل 120 يوم، هذا فقط يسن لفه بخرقة ويسن دفنه، لأنه بهذه الوضعية بهذه الحالة أشبه ما يكون بالأظافر وبالشعر عندما يقص ويحلق الشعر، هذا يسن أن يدفن، فهذا من هذا القبيل، بمعنى ليست له حرمة الآدمي. إذا كان 4 أشهر فصاعدا، لأن في 4 أشهر تنفخ الروح وتترتب أحكام شرعية على هذا. إذا 4 أشهر فصاعدا ولم تظهر عليه أمارات الحياة بعد ولادته، يعني مثلا هناك طفل 6 أشهر 7 أشهر 7 6 7 8 أشهر قبل ما يكمل 9 أشهر، عندما نزل وهو يتحرك، نزل وهو يصرخ، لا، هذا حكمه حكم الكبار. أما بعد 4 أشهر إذا نزل الطفل وهو ميت فهنا حكمه الآتي: إذن 4 أشهر فصاعدا ولم تظهر عليه أمارات الحياة بعد ولادته، هذا حكمه يغسل ويكفن ويدفن من غير صلاة، هذا لا يصلى عليه، فقط أنه يغسل، يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يدفن إذا جاء ل4 أشهر فصاعدا، وعندما جاء للدنيا نزل وهو ميت لا تظهر عليه أمارة من أمارات الحياة. القسم الثالث، إذا ظهرت عليه أمارات الحياة بعد ولادته، يعني هذا أكيد يكون بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر بحيث أنه عندما ولد تحرك مثلا صرخ، هذا هنا ينطبق عليه أحكام الكبار: يغسل، يكفن، يصلى عليه، وكذلك أيضا يدفن. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. كملنا الكلام فيما يتعلق بهذه الأمور، والآن نأتي إلى الغسل. كملنا الكلام في الذي لا يغسل من المسلمين، والآن نأتي إلى عملية الغسل. قال: ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء من كافور. الطريقة المثلى في غسل الميت هي كالآتي: نغسل الميت أولا بماء ونخلطه برائحة طيبة، كما قال هنا مثلا السدر، وفي وقتهم الروائح الطيبة العطور ربما لم تكن بالكثرة الموجودة الآن، السدر أو أي رائحة طيبة أخرى نخلطها مع الماء. هذا الغسل عندما نغسل به الميت هذا ليس غسلا، لأن الماء هنا متغير بما خالطه من الطاهرات، فهذا غسل أولي، الغرض منه أن تكون هناك رائحة طيبة على جسد الميت، لأن ربما الميت يعني إذا مرت عليه ساعات سيما في الفصول الحارة في الصيف تتغير رائحة جسده، هذه الغسلة الأولى. تأتي بعد ذلك غسلة بالماء فقط من غير أي شيء آخر، هذا هو الغسل الذي يرفع الحدث، هذا هو الحد الأدنى في الغسل. الحد الأدنى من هذا والأقل هو أن يغسل فقط بالماء مرة واحدة، لكن الحد الأدنى وفيه كمال هو أول مرة يكون بماء مخلوط برائحة طيبة ثم بالماء لوحده، والذي يرفع الحدث هو هذا عندما يكون بالماء وحده. وكذلك الأفضل من هذا أن يغسل بعد هذه غسلة أخرى أيضا ماء مخالط لرائحة، ثم غسلة أخرى بالماء وحده، والأكمل من هذا أن يغسل غسلة أخرى بالماء مع الطيب العطر، وهنا يسن أن يكون كافور في المرة الأخيرة، وبعد ذلك يغسل بالماء وحده. إذن الأكمل هو 6 غسلات، 3 الأولى ماء مع طيب مع رائحة، الثاني بالماء وحده، الثالثة ماء مع طيب، الرابعة ماء وحده، الخامسة ماء مع كافور، والسادسة بالماء وحده. هكذا هي الطريقة المثلى في غسل الميت. ويسن لمن يغسل الميت أن لا يقلبه كثيرا، وأول ما يبدأ بالاستنجاء، فيرفع ظهره عن المكان بيده برفق، يجعل الإبهام على أسفل العنق، لا يعني يكون الرأس بحيث أنه ينزل، ويلبس خرقة، ويرمي الماء على مكان قضاء الحاجة على السوأتين، طبعا من غير أن ينظر إليهما، ويرمي الماء ويمسح هذه المنطقة بالخرقة التي لبسها مثل الكف، ثم بعد ذلك يوضأ الميت، وينوي وجوبا في الوضوء أنه هذا الوضوء عن غسل الميت. بعد ما ينهي وضوءه بعد ذلك يشرع في غسله. وهنا في غسل الميت كما ذكرت لكم يسن أن لا يقلبه كثيرا، وهو غسل كغسل الجنابة، يعني يجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. عندما يغسله يضعه مثلا، عندما يقلبه على الجانب الأيسر، فيغسل المنطقة اللي هي الظهر والبطن واليد اليمنى والصفحة اليمنى، ويقلب على الجانب الأيمن ويغسل باقي الأماكن. وإذا رأى على الميت أي علامة من العلامات يجب عليه أن يستره، لا يجوز له أن يتحدث بأمر سيء أو مسألة شخصية في جسد الميت ويتكلم عن في ذلك للناس، ولا ينظر إلى عورته، وإنما يضع ثوبا إزار بحيث يستر ما بين السرة والركبة. هذا ما يتعلق بغسل الميت. أما ما يتعلق بالكفن فقال ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، والمرأة في 5. في الكفن، الكفن يجوز يعني الحد الأدنى في الكفن أن يكون 3 أثواب. ستقولون لي نعم هناك من قال أن يكون ثوب واحد، لا هذه المسألة فيها تفصيل لا نخوض فيها الآن، لكن خذوا مني هذا الكلام أنه الكفن يجب أن يكون الحد الأدنى 3 أثواب، ويجوز أن يزيد على الكفن، أن يزيد في حق الرجل يعني أن يزيد قطعتين. إذا كان الكفن 3 قطع فهذه القطع الثلاث يجب أن تكون ماذا؟ هذه نقطة إخوتي الكرام الأفاضل ينبغي أن ننتبه إليها. إذا كان الكفن 3 أثواب فهذه الثلاثة يجب أن تكون لفائف. ما معنى لفائف؟ لفائف بمعنى قطعة قماش تغطي المنطقة من الرأس إلى القدم. يعني بعد أن أنهينا غسل الميت نضع ثلاثة قطع كبيرة واحدة فوق الأخرى، بحيث عندما نضع الميت على هذه القطع الثلاث، هذه القطع الثلاث كلها تستوعب جميع جسد الميت من الرأس إلى القدم، بل في منطقة الرأس أيضا تكون هناك زيادة، وفي منطقة القدم أيضا تكون هناك زيادة. وقبل وضع هذه اللفائف، هي تسمى لفائف لأنها تلف الميت كله، وقبل أن نضع هذه اللفائف نضع خيوط تحت هذه اللفائف الثلاث حتى نشد بها الجنازة، لأنه ربما مثلا عندما نحمله تتباعد أقدامه، فهذه الخيوط توضع من جهة القدم ومن جهة أسفل الظهر والصدر، وكذلك توضع الخيوط أعلى الرأس وأسفل القدم، وتفتح هذه الخيوط عندما توضع الجثة الجنازة عندما توضع في القبر. إذن هذا هي الثلاثة، هكذا يكون. إذا أردنا أن نزيد على هذه الثلاثة فيمكن أن يكون إزار وقميص. إزار وقميص، الإزار الوزرة التي نلبسها في الحج، هذا في حق الرجل. وقميص، ما هو القميص؟ القميص هو عبارة عن قطعة قماش كبيرة يثقب وسطها وتلبس في رأسه، وقسم منها يكون تحته، يعني أسفل ظهره إلى القدم، والأخرى تنزل إلى منطقة البطن وإلى أسفل القدم أيضا. فإذن هذا هو الكفن في حق الرجل. وفي حق المرأة لذلك قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، بمعنى لا تتوهم أنه كفن الرجل اللي يكون ثلاثة أثواب، واحد يكون لفافة هذه اللي قلنا عليها تجمع جسمه كله، والأخرى يكون قميص، والأخرى تكون عمامة كما يتوهم البعض. لا، هذا الكلام غير صحيح، وإنما هذه الأثواب الثلاثة إذا أردنا أن نقتصر على ثلاثة فهذه الثلاثة تكون لفائف بالوضعية التي ذكرتها لكم، ثلاثة لفائف تغطي جميع البدن. لكن إذا أردنا أن نكفنه في خمسة أثواب، وهذا جائز أيضا، فهنا نزيد على هذه الثلاثة، نزيد على ذلك الإزار والقميص، إذا أردنا أن نجعلها خمسة، لأنه ثلاثة لفائف يعني يكفي. بالنسبة للمرأة يمكن أن يزاد على ذلك إزار، يزاد على ذلك خمار وقميص، ويمكن أن يكون في حق المرأة لفافتان وإزار وخمار وقميص، وعن هذا يعني تفصيل ما قاله والمرأة في خمسة. طيب، هذا ما يتعلق بالغسل والتكفين. نأتي الآن إلى الصلاة على الميت. قال: ويكبر عليه أربع تكبيرات. هذه صلاة الجنازة. صلاة الجنازة إخوتي الكرام لها أركان. هذه الأركان لا بد من توفرها، وهي الأركان هكذا. أول ركن من أركان، طبعا هي 7 أركان، صلاة الجنازة تختلف عن الصلاة الاعتيادية، لأن صلاتنا الاعتيادية فيها ركوع وسجود وطمأنينات، لا هذه هنا فقط 7 أركان. الركن الأول النية، فيجب عليك عندما تصلي الجنازة أن تنوي أصلي فريضة الجنازة، إما أن تقول على من حضر من المسلمين سيما إذا كانت الجنائز كثيرة، أو أصلي صلاة أو أصلي فريضة الجنازة على هذا رجل، على هذه إذا كانت مرأة. إذا كانت جنائز كثيرة كما هو موجود مثلا في الحرم المكي، بعد كل صلاة تقريبا الذي ذهب إلى الحج والعمرة يعلم بذلك، دائما تأتي جنائز يصلى عليها بعد الصلوات 5، فعدة جنائز، فتقول أصلي فريضة الجنازة على من حضر من المسلمين. هذا الركن الأول. الركن الثاني هو القيام. مثل ما القيام هو ركن في الصلاة فهو ركن في صلاة الجنازة، لكن لا شك أنه القيام للقادر، أما الذي عجز عن القيام يصلي وهو جالس، وأيضا إذا عجز عن الجلوس يصلي مضطجعا إذا عجز عن ذلك مستلقيا. الركن الثالث أن يكبر المصلي 4 تكبيرات، هذا ركن، فلا يجوز أن يكبر أقل من 4. قالوا يجوز أن يزيد على 4، لكنه أقل من 4 لا يجوز. الركن الآخر هو أن يقرأ فاتحة الكتاب، ومحل فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، فبعد أن يكبر التكبيرة الأولى لا يقرأ دعاء الافتتاح، مباشرة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. الركن الآخر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي أفضل صيغة الصلوات الإبراهيمية، وهنا سنة ربما تغيب عن الكثير منا، أنه قبل الصلوات الإبراهيمية يسن أن تقول الحمد لله، بعد ذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. كذلك من أركان صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، ومعلوم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون بعد التكبيرة الثانية، أما الدعاء للميت فيكون بعد التكبيرة الثالثة. والدعاء للميت أفضله هو الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيأتينا. أما بعد التكبيرة الرابعة فلا يجب شيء، لكن يسن أن نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، هذا يسن. وإذا كبرت التكبيرة الرابعة مباشرة سلمت فهذا مجزئ. الركن الأخير هو التسليمة الأولى، هذا يعني التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة، كما هو الشأن والحال في الصلاة الاعتيادية. فقال هنا ويكبر عليه 4 تكبيرات، هذه إحدى أركان الصلاة، يقرأ الفاتحة بعد الأولى. قراءة الفاتحة بعد الأولى هو سنة وليس بواجب، لكن الصلوات الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية والدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة هذا واجب، لا يجوز التلاعب بموضعها. أما الآن من الممكن أن تكبر التكبيرة الأولى وما تقرأ الفاتحة، تكبر التكبيرة الثانية وتأتي بالصلوات الإبراهيمية ثم الفاتحة، أو العكس. وكون الفاتحة بعد التكبيرة الأولى هذا ليس واجبا، لكن الواجب هو الإتيان بالفاتحة، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثانية. هذه الصلاة يجب أن تكون، وهي من الأركان، يجب أن تكون بعد التكبيرة الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، ويتعين أن يدعو له بعد الثالثة، لا يجوز أن يحول الدعاء للميت في موضع آخر. والدعاء للميت بأي دعاء كان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، دارا خيرا من داره، لكن أفضل الدعاء هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء المأثور، وهو الذي سنقرأه في درسنا القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم حيثما كنتم إخوتي الكرام الأفاضل.